بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحقو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية عند قوله تعالى، قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. هذه الآيات أوردها رحمه الله تعالى لإثبات صفة المحبة لله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المتقين، ويحب عباده المحسنين، ويحب التوابين. كل هذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أهل السنة رحمهم الله تعالى يثبتون لله صفة المحبة، وهذه الصفة أثبتها الله لنفسه، وأيضاً أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهنا إثبات المحبة، أن الله يحب وكذلك يحب، وأن الله سبحانه وتعالى يحب. فالله يحب عباده المتقين، ويحب عباده المحسنين، ويحب عباده التوابين. هذه المحبة نثبتها لله سبحانه وتعالى، كما أثبتها له سبحانه لنفسه، الله أعلم بنفسه من غيره، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المخالفون للسلف الصالح رضوان الله عليهم في صفة المحبة، فهما الذين أنكروها إنكاراً كلياً، وهم الجهمية والمعتزلة. أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، فأنكروا حقيقة المحبة لله عز وجل. وأما الأشاعرة فهم حرفوها وقالوا أنه أراد أنما أراد صفة الإرادة، فقالوا إرادة الثواب، إرادة إكرام الله عز وجل لعبده، وإرادة ثوابه. هذا أصحاب الفرق الضالة من الأشعرية ومن نحى نحوهم في الذين حرفوا صفة المحبة. الله أثبت أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. هؤلاء أهل الضلال والعياذ بالله الذين قالوا وشبهوا الله عز وجل بمخلوق، فقالوا المحبة إرادة الإنعام أو الإحسان إلى المخلوق، وقالوا هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا لا يصلح إلا لمن؟ للمخلوق. فانظر كيف أنهم أنكروا المحبة لله عز وجل، أن الله يحب، وأنكروا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لسبب أنهم شبهوا الله عز وجل بالمخلوق، شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمحبة من الصفات الذاتية والفعلية، ذاتية فعلية، فذاتية بمعنى أنها أزلية قديمة النوع، الله يحب وإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وفي فعلية أنه يفعلها متى يشاء سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما ذاتية وهي ما يتصف بها أزلاً وأبداً كالحياة، صفة الحياة وصفة العلم وصفة السمع وصفة البصر واليد والوجه وغير ذلك من صفات الذاتية. وهناك صفات فعلية يفعلها ما يشاء كالاستواء وكالمجيء وكالإتيان، وصفات ذاتية فعلية كالكلام والمحبة والغضب والسخط والرضا والمقت والرحمة، هذه من صفات الذاتية الفعلية التي يفعلها وهي ذات يفعلها ما تشاء سبحانه وتعالى. إذن هذه من الصفات، هذه إذن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاث أقسام كما ذكر أهل العلم في ذلك. طيب، أهل السنة يثبتون المحبة لله سبحانه وتعالى ويثبتون لازمها، لازم تلك المحبة هي إرادة الله سبحانه وتعالى لإكرام عباده وإكرام من يحبه وإثابة من يحبه على هذا الفعل. وهذه الأفعال وهي والتي توجب المحبة لله سبحانه وتعالى وهي الإحسان، إن الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان، فينبغي للعبد أن يتعرض لمحبة الله عز وجل، وذلك بالإحسان إلى العباد، الإحسان إليهم، وكذلك الإحسان في العبادة. إذن هو أن يحسن في عبادته ويحسن للعباد، إن الله أحب. وكما هو الإحسان معلوم أنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تحسن في عبادة الله عز وجل. كذلك تحسن للمخلوقين، الإحسان للمخلوق، إذا إن الله وكما كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الإحسان في كل شيء، الإحسان حتى في الذبح، ذبح الذبيحة يحسن إليها، وذلك بأن لا يريها الشفرة وليحد الشفرة وليريح الذبيحة، هذا من الإحسان في الذبح، الإحسان في كل شيء مع الناس، أن يحسن إليهم في أخلاقه، في يحسن إليهم في معاملاته، لا يؤذيهم في طرقاتهم، لا يؤذيهم بالكلام، لا يؤذيهم بالسب، لا يؤذيهم بالشتم، كذلك في وسائل التواصل أن يكون محسنا للناس، لا يؤذيهم بكلمات جارحة ولا يأتي بشيء يعني يجرحهم، فيحسن في كل شيء، هذا هو المطلوب. فإذا أحسن تعرض لهذه المحبة، إن الله يحب المحسنين، هذا محسن في كل شيء، فإن الله يحبه إذا أحسن، أحسن في عبادته، أحسن في معاملاته، أحسن في بيعه وشرائه، أحسن في كل شيء، في كل شأن من شؤون حياته، فالله عز وجل يحبه، إن الله يحب المحسنين. وكذلك مما يتقرب وينبغي العبد أن يأتي بما يحبه الله سبحانه وتعالى وهو القسط، العدل، وأقسطه إن الله يحب المقسطين، يحب أهل العدل، أن يعدل الإنسان، أن يعدل في قوله وأن يعدل في معاملاته، أن يعدل في، فإذا قال أن يقول عدلا حتى ولو كان على نفسه ولا على أهله ولو كان على أقربائه، فإنه يعدل في كلامه ويعدل في حكمه ويعدل في قوله، فإنه لا يقول إلا حقا، لا بل ويكون عدلا، كلامه عدل وحق، وكذلك في أعماله وتصرفاته وفي أحكامه وفي أقواله لا يقول إلا عدلا، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. فإذا كان ذلك وأقسط، إن الله يحب المقسطين، عند ذلك نال محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا تنال محبة الله بالتوبة، بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين، يحب التائب، إذا كان الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا فعل معصية وقل من لا يفعل ذلك. فمن فعل معصية بفعلها أو ترك واجبا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب التوابين، فيكثر الإنسان التوبة. إن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فكلما أكثرت يا عبد الله من التوبة دليل على محبة الله عز وجل لك، فأنت من الذين يحبهم الله، فاكثر من التوبة. لا احذر أن يصدك الشيطان عن ذلك، احذر أن يصدك عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بل تب إلى الله، اكثر من التوبة إلى الله، إن الله يحب التوابين. إذا فعلت شيء منكرا وفعلت خطأ، وقل من لا يعني من الذي لا يفعل المنكر؟ من الذي لا يخطئ؟ من المعصوم؟ ليس أحد، كلنا ذلك، كلنا خطاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطأ التوابين. هذا هم الخير، خيرهم هم الذين يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب إلى الله نال محبة الله عز وجل أيضا، ويحب المتطهرين، يحب المتطهر الذين يكون على طهارة. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية بأن يتنظف ويتنزه من كل دنس، من كل دنس، يكون طاهر في ثيابه، طاهر أيضا هو، ومن علامة الإيمان أن يكون تطهر، أن يكون على طهارة دوما، يكون على طهارة ويتطهر، بمعنى أن يأتي بالوضوء. والذي يكون على وضوء وعلى استعداد تام للصلاة فيكون على طهارة. إذا أراد النوم يتطهر، إذا أراد أن يقرأ القرآن تطهر، وهكذا يكون يحب ذلك، ويحب أن يتطهر ويتنظف ويتنزه عن القاذورات. يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك من الطهارة أيضا الطهارة المعنوية، من الشرك، طهارة من المعاصي، الطهارة من السيئات، يتطهر من ذلك، كل ذلك. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فينبغي العبد أن يتعرض لما يحبه الله سبحانه وتعالى، لمحاب الله، فحتى فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى فكانت النتيجة العظيمة، كانت النتيجة العظيمة. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، وينشر محبته بين الخلائق، وينشر محبته عليكم السلام بين الخلائق. هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. فتعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى، فإذا تعرضت لمحاب الله فأبشر بالنتيجة. كذلك أيضا حتى تعرف نفسك أنت تحب الله ولا ما تحب الله سبحانه وتعالى، ما هي آية المحنة؟ هذه آية الامتحان، تعرف ما هي؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قل إن كنتم، يا من يدعي يا محبة الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله، أنت صادق في محبتك لله عز وجل ولا ما أنت صادق؟ هنا الامتحان، انظر هل تحب الله حقيقة ولا تحب الله ليس، انظر ما هو الميزان الذي تعرف به. لابد أن يكون هناك ميزان، تعرف أنت تحب الله صادقا ولا في دخن. انظر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه دليل على أنك صادق في محبتك لله عز وجل. أنت يا من تحب الله صدقا وحقيقة، هل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تتبع وتقتدي به ويكون قدوتك وهدايتك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقتدي به في صلاتك، تصلي كما صلى، وأصوم كما أصوم، وأزكي كما أزكى، وأحج كما حج؟ هل أعبد الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا في معاملاتي، في تعاملي، هل أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في نومي أنام مثل ما ينام، في قومتي أقوم مثل كما يقوم، في ملبسي ألبس كما لبس النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ في مظهري وشكلي هل أنا متبع النبي صلى الله عليه وسلم في شكلي ومظهري؟ في إعفائي للحيتي؟ في قص لشعري؟ هل أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في كل إذن أنت في مشي هل أمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ألبس كما لبس؟ هل أستاك كما أستاك عليه الصلاة والسلام؟ إذن انظر لأفعالك كلها في حياتك، كل فعل تريد أن تفعله، تأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أشرب كما شرب كما شرب، وهكذا في حياتك كلها. انظر إن كنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل وعلامة على أنك تحب الله. إذن حب الله كل يدعي، كل يقول أنا أحب الله، ما في أحد يقول والله ما نحب الله، لكن الادعاء سهل، لكن الإثبات ما هو الإثبات؟ هل أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تتبع؟ إن كنت صادق فأنت صادق في محبتك لله سبحانه وتعالى، فإذا كنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فبقدر اتباعك بقدر محبتك، إذا اتباعك كبير فمحبتك لله كبيرة، وإذا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم قليل فمحبتك لله قليلة، على قدر محبتك، على قدر اتباعك تكون محبتك لله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت النتيجة؟ تكون النتيجة عظيمة، وهي يحبكم، يحببكم الله، أن تنال محبة الله عز وجل، وهذه من أعظم المزايا وأعظم ما الفوز أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله فابشر بالخير الكثير، فابشر، إذا أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ومشيه الذي يمشي به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعذبن. أبشر بهذه النعمة العظيمة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى ففزت ورب الكعبة. قال الله عز وجل قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. إذا النتيجة هي محبة الله عز وجل، والأمر الآخر أنت المستفيد إذا أحببت الله وإذا أحبك الله. أما إذا أنت والبعيد، إذا ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى وأتيت ما يغضب الله وما يسخط الله عز وجل، كانت النتيجة أنت تظن أن هذا ما الله يريد منك شيء ولن ينفع الله عز وجل بشيء، لكن الخسارة عليك. فإذا أنت ظننت فسوف يأتي الله عز وجل بماذا؟ بقوم آخرين يحبهم الله ويحبونهم، فأنت الذي ينبغي أن تسعى لنيل محبة الله وأن تنال وأن الله يحبك، أن تسعى إلى ذلك جاهدا. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة وسعت فاعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على، لكن هذا هؤلاء. قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أن الله يحب الذين يقاتلون، وأيضا من أسباب محبة الله عز وجل الجهاد في سبيل الله، يقاتلون في سبيله، إذن القتال لمن؟ لله عز وجل، ليس من أجل بلد أو من أجل عرق أو من أجل كذا حزب أو نحو ذلك، لا، القاتل من أجل تكون كلمة الله هي العليا، لله عز وجل في سبيل الله. إذن قتاله لمن؟ ليس للدفاع عن وطن ولا دفاع عن كذا كذا إلى آخره، إنما الدفاع عن لله عز وجل في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله، من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. إذن الله عز وجل قال الذين يقاتلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إذن في سبيل الله عز وجل لا بد أن يكون الجهاد شرعي، جهاد شرعي، والجهاد الذي شرعي هو تحت أن يكون بأمر ولي الأمر المسلمين، ويكون تحت راية ليس هكذا، بل إنه راية تحت راية تحت راية ولي الأمر المسلمين أو من ينوبه، إذن ويكون بإذن الوالدين. هذا هو الجهاد الشرعي، ليس هكذا كل واحد يقول والله أنا جاهد. لا، الجهاد له شروطه وله ضوابطه، وأن يكون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. قال صفاً، وهذا الاجتماع ومأمور به أن يكون في صف واحد، وحذرنا الله عز وجل من التفرق والتمزق، بل نعتصم جميعاً ونكون صفاً واحداً. قال من صف كأنهم بنيان مرصوص، تخيل من قوتهم وشدتهم واجتماعهم ولحمتهم أنهم كالبنيان المرصوص، هذا الذي ينبغي. ولذلك نهى الله عز وجل وحذر من التفرق وحذر من الفرقة. ثم قال الله عز وجل وهو الغفور الودود، الغفور سبحانه وتعالى، الودود، الغفور ذو المغفرة صاحب المغفرة، والودود والغفور صاحب المغفرة والرحمة سبحانه وتعالى. والودود هذه من صفات صفة الله عز وجل، صفة من صفاته، صفات الود، وهي خالص الحب وألطفه وأرقه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين صفحة 47 قلت الودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من الود، من المودة، واختلف فيه على قولين، فقيل هو ودود بمعنى واد كضروم بمعنى ضارب، وقتول بمعنى قاتل. ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى فاعل كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. وقيل بل هو معنى مودود وهو الحبيب، وبذلك فسره البخاري في صحيحه فقال الودود الحبيب. والأول يقول ابن القيم رحمه الله والأول أظهر اقترانه بالغفور في قوله وهو الغفور الودود، واقترانه بالرحيم في قوله إن ربي رحيم ودود. قال رحمه الله وفيه سر لطيف، وهو أنه يحب التوابين، وأنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه، كما قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب حبيب الله، قال رحمه الله فالتائب حبيب الله، فالود أصفى الحب وألطفه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الودود من أسماء الله، من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الود والودود من أسماء الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله إذن هذه الصفة، صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، يثبتها أهل السنة والجماعة. طيب، ثم يقول الله عز، ثم يقول رحمه الله شيخ الإسلام أتى بالأدلة التالية، وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكفى بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات إثبات صفة الرحمة وصفة المغفرة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم، والرحمة تنقسم إلى قسمين، إما رحمة عامة أو رحمة خاصة. الرحمة العامة هي التي يعني يرحم الله عز وجل بها المسلم والكافر، والبر والفاجر، والبهائم وسائر الخلق، هذه الرحمة الله، هذه الرحمة عامة يتراحم بها الناس. ولذلك تجد أن الناقة ترحم ابنها، ترفع خفها عن ابنها، وكذلك الحصان والحمار يرفع خف حافره عن ابن عن ابنه، أو ترفع هي حافرها عن ابنها، لا حتى لا تطأه بحافرها. وهكذا البقر، وهكذا البهائم جميعا، وكذلك الحيوانات جميع المفترسة، الطيور ترحم صغارها. هذه رحمة عامة، هذه رحمة عامة، وهذه لله عز وجل 99 رحمة، التي 100 رحمة، 100 رحمة. الله عز وجل أنزل ماذا؟ رحمة واحدة، وأبقى 99 رحمة ليوم القيامة، ليوم القيامة. إذن هذه الرحمة، هذه التي رحم بها الناس جميعا، هذه رحمة عامة. وفي رحمة خاصة، وهي ما يخص الله بها المؤمنين، ويخص بها ورسله وأنبياءه وأولياءه، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال الله عز وجل: إنه بهم رؤوف رحيم. هذه رحمة خاصة، هذه رحمة خاصة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله، صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الرحمة، والرحمة أنكرها الجهمية والمعتزلة، أنكرها الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم قالوا الرحمة ضعف وخور وتألم للمرحوم. انظر كيف قالوا الرحمة، قالوا الرحمة خور، ضعف وخور وتألم للمرحوم. طيب، وقالوا فلذلك أنكروها عن الله سبحانه وتعالى، قال ما صح أن يوصف الله عز وجل بها، هذا كلام باطل. الله يقول وهو رحيم، الرحمن الرحيم، وقال وسعت رحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، كل هذه، وهو أرحم الراحمين، وهم ينكرون. الله يقول أن يثبت لنفسه أنه رحيم، هم يقولون لا. هل هم أعلم بالله من الله؟ لا والله، لا والله. لماذا؟ لكن عقولهم عندما أنكر ذلك لأنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، فلذلك قالوا الرحمة ضعف وخور وتألم للمرحوم، هذا ما يصح عن لله عز وجل، لكن هذا كلام باطل. فيرد عليهم الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعيف. الآن أنت الرحمة تكون من القوي للضعيف، الآن ابنك الصغير، الآن الضعيف ترحمه، هو ضعيف ما يملك شيء، ما يملك شيء، لكن أنت ترحمه لصغره ولضعفه. الوالدين عندما يكبرا ترحمهما، لماذا؟ لضعفهما، وأنت قوي، فلذلك الرحمة تكون من ماذا؟ من القوي للضعيف، هذه من الأقوياء. فلا يستلزم ضعفا ولا خورا كما ذكروا، بل قد تكون مع غاية القوة والقدرة، بل تكون مع غاية القوة والقدرة، وتكون مع غاية العزة والقدرة. يرحم، عندما رحم النبي صلى الله عليه وسلم الكفار المشركين، ماذا قال لهم؟ اذهبوا وأنتم ماذا؟ الطلقة، خلاص أصبحوا ماذا؟ ها، ضعاف. عندما قالوا ماذا سيقتلنا الآن ماذا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنه قادر عليهم، قتلهم مع قوة ومتمكن منهم، لكن اذهبوا فأنتم. هذه الرحمة إذن تكون من القوة والعزة، تكون مع العزة والقدرة عليهم، لا تكون مع الضعف، وهذا كلام باطل. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ طيب، الرحمة تنقسم بالنسبة إلى المضافة لله سبحانه وتعالى، المضافة، أقسام الرحمة المضافة إلى الله، فهي قسمين: إما تكون مضافة من إضافة المفعول إلى فاعله، من مضافة مفعول إلى فاعله، والدليل حديث الجنة، ماذا قال الله عز وجل؟ إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فسمى الله عز وجل الجنة رحمتي، أنت رحمتي، فهي من إضافة المفعول إلى فاعله، فالله عز وجل الذي جعلها رحمة، والجنة رحمة، وهي لعباده الرحمة، فهي رحمة الله سبحانه وتعالى، فهي رحمة الله عز وجل. وكذلك أيضا تسميته الله عز وجل المطر رحمة، رحمة. الله عز وجل سمى المطر بماذا؟ رحمة. فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فسمى المطر ماذا؟ رحمة الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. فهذه من إضافة المفعول إلى فاعله، وهي تشريف واختصاص كما يقول أهل العلم، وهذه إضافة اختصاص وتشريف. طيب، والنوع الثاني مضاف إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لسانكم. إذن هذا النوع، وهي من إضافة صفة إلى موصوف، وهي صفة الله سبحانه وتعالى. فالأول كما ذكرنا هي إضافة من إضافة مفعول إلى فاعله، وهذه مخلوقة. أما إضافة صفة إلى إضافة صفة إلى موصوف، هذه من صفة الله سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة هي صفة الله عز وجل، والتي أثبتها الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة، رحمة الله، هذه صفة الله. صفة الرحمن الرحيم صفة الرحمة، ورحمتي هذه صفة الرحمة، وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال رحمه الله تعالى: إذن هذه الأدلة لإثبات صفات، منها صفة الرضا. أهل السنة والجماعة يثبتون الرضا، صفة الرضا، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى كما في هذه الآيات. إذن إثبات صفة الرضا، أن الله سبحانه وتعالى يرضى، ورضاه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. الله يرضى، ولكن رضاه رضا يليق بجلاله وعظمته. وكذلك يثبت أهل السنة الغضب لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إثبات هذه الصفة، وأن الله يغضب غضبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. كذلك يثبتون صفة السخط كما قال سبحانه وتعالى، وكذلك يثبتون صفة الأسف فلما أسفونا، وكذلك يثبتون صفة الكره والمقت. كل هذه الصفات يثبتونها لله سبحانه وتعالى، وأنها يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنها صفات كمال، وأن هذه الصفات صفات كما الرضا والغضب واللعن والسخط والأسف والكره والمقت، كل هذه صفة كمال، صفة الله سبحانه وتعالى. طيب، أهل الأهواء وأهل البدع أتوا إلى وأنكروا صفة الرضا، وقالوا أن هذه الصفة أنها ليست المقصودة، إنما هي إرادة الثواب، إرادة الثواب، فأنكروها وقالوا هي إرادة الثواب. وأنكروا صفات الغضب وقالوا أنه إرادة العقاب، وكذلك أنكروا صفات السخط والمقت وقالوا هي إرادة العقاب إلى غير ذلك. وهذه حقيقة كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن فيه صرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته من غير موجب، من غير موجب. فهذه الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله قال ورضي الله عز وجل، فأثبت لنفسه صفة الرضا ورضوا عنه، كذلك أثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة الغضب، وغضب الله عليه ولعنه، وأثبت لنفسه صفة الكره، وأثبت لنفسه صفة الأسف آسفون، وكذلك صفة كما المقت. والأسف هنا كما ذكر أهل العلم فلما آسفون يعني بمعنى شدة الغضب والسخط، والمقت هو شدة البغض. إذن هذه أثبتها أهل العلم، وهذه من الصفات التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، فهي ذاتية لله عز وجل وهي فعلية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا نأتي إلى النأتي التي بعدها، يقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي الأمر. هنا إثبات إتيان الله سبحانه وتعالى أن الله يأتي، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه صفات الله سبحانه وتعالى، هذه صفات أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. المجيء يجيء سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، والإتيان يأتي الله عز وجل، وكذلك النزول ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. طيب، وقد أنكر من أنكر من أهل البدع هذه الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الصفات الله سبحانه وتعالى، وأما أهل البدع فإنهم ينكرونها. ومنهم من حرف، يعني ينكرونها كلية، ومنهم من حرف كما ذكرنا قبل ذلك أنهم حرفوا صفات الرضا بمعنى إرادة الثواب، والغضب بمعنى إرادة الانتقام أو العقاب، وكذلك السخط وكذلك الكره إلى آخره. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه ذكر أهل العلم أنه هذا تحريف للنصوص من غير موجب، أنه تحريف للنصوص. طيب، وأما هذه الصفات فهم أيضا نفس كما هم حصل منهم ما حصل أنهم أنكروها، ومنهم من حرفها قالوا أنها المقصود به أمر الله عز وجل. كيف؟ قالوا المجيء ليس المجيء مجيء الله، إنما مجيء أمر الله أو مجيء رحمته، والإتيان إتيان أمر الله لا إتيان رحمته أو إتيان رحمته، وكذلك النزول نزول أمر الله أو نزول رحمته. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على كلامهم هذا، قالوا هو مجاز، هذا هو مجاز الحذف، يعني أن قول الله عز وجل هل ينظر إلى أن يأتيهم الله في ظلم الغرام، هل ينظر إلى أن يأتيهم الله، قالوا هنا في محذوف، مجاز محذوف تقديره أمر الله. فرد عليهم رحمه الله تعالى فقال ابن القيم رحمه الله: وهذا باطل من وجوه، أحدها أنه إظهار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن التزام. يقول هذا ما لا يدل عليه، ما لا يدل عليه اللفظ لا بمطابقة ولا بتضمن ولا التزام. وادعاء حذف ما لا يدل عليه، إذن كل من ادعى إيش يحصل؟ يحصل أمرين خطيرين. أولاً قال يرفع الوثوق من خطاب، أنت ما تثق بماذا؟ بالقرآن. يرفع الوثوق من الخطاب يعني ما تثق بماذا؟ بالقرآن. الثاني قال ويطرق كل مبطل ادعاء إظهار ما يصح باطله، أنت تجعل لكل مبطل من يأتي ويصح ظاهره باطله، يقول هذا مراده كذا، هذا مجاز حذف، كلما أتى بباطل قال هذا المقصود به مجاز حذف فيأتي بذلك. فأنت تضع لأهل الباطل فرصة أن يدخلوا في باطلهم بهذا الكلام، وهذا الكلام كله باطل. يقول رحمه الله: ثم بعد ذلك رد على هؤلاء الذين يقولون بذلك بعد برد عقلي، فقال: أتريدون بهذا المحذوف، المجاز المحذوف، رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقا منفصلا؟ إذا يقول تريدون، أنتم تقولون رحمته جاء أمر ربك، قال جاء أمر ربك أو جاء رحمة ربك، طيب هذا الذي يجي رحمة الله عز وجل أو أمر الله، هل هو صفته القائمة أم مخلوق منفصل عن الله عز وجل؟ فسميتم هذا رحمة وأمرا. يقول: فإن أردتم الأول أنه صفة الله عز وجل، رحمته وأمره المقصود بها صفته، فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئه مجيء الذات قطعا. إذا كنتم تريدون أن الأول هو صفة الله، يعني بقوله برحمته وأمره أنه صفة الله عز وجل القائمة، الصفات القائمة بذاته، فإنه يستلزم نزول ذاته سبحانه وتعالى، وهذا رد عليكم وليس لا لكم، لا عليكم لا لكم. طيب وإن أردتم الثاني، قالوا لا لا نريد الثاني وهو مخلوق منفصل. الثاني كان الذي نزل لفصل القضاء مخلوقا محدثا لا رب العالمين، الذي ينزل لفصل القضاء هو من؟ مخلوق. إذا كان تقولون بذلك أنه ليس الله عز وجل، إذن هو مخلوق فليس رب العالمين. طيب وهذا معلوم البطلان قطعا، وهو تكذيب صريح للخبر. هو تكذيب لماذا؟ للخبر، أن الله وتكذيب صريح للخبر، فإنه يصح معه أن يقال لا ينزل إلى سماء الدنيا. الله يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يقول يصح أن تقول معه هذا، لأن هذا ما هو صحيح، لأنه ما نزل الله عز وجل، فكلامكم باطل أيها المبتدعة من أشعرية ومعتزلة وجهمية، فكلامكم باطل، وأن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويجيء مجيئا حقيقيا لفصل القضاء بين عباده يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويأتي تاء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأيضا الآية في قوله تعالى، أقول في قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك، وهنا عطف هل يأتي بأتيان الله سبحانه وتعالى، فيدل على ماذا؟ أن إتيان الله حقيقة، وأنه مغاير لإتيان الملائكة ونزول الملائكة أو نزول رحمة الله سبحانه وتعالى أو نزول آيات الله سبحانه وتعالى، فهذا مغاير لذلك، وهذا رد عليهم. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، نؤمن بها. فصفات الله عز وجل، في صفات الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، له صفات تليق به بجلاله وعظمته، وللمخلوق صفات تليق بنقصه، فالمخلوق له صفات لكن تنك، فلا نقيس صفات الله عز وجل على صفات المخلوق، لا نقيس ذات الله عز وجل على ذات المخلوق، فالفرق بينهم كبير، فالفرق بينهم كبير. في إلى فنؤمن بما أثبت الله لنفسه من هذه الصفات، صفات التي أوردها الله عز وجل وبينها الله سبحانه وتعالى وأثبتها لنفسه عليه سبحانه وتعالى، فنؤمن بها. وأما كيفيتها فلا نعلم كيفيتها، إلا لا نعلم كيفيتها، نؤول الكيفية إلى الله عز وجل، فالله أعلم بكيفيتها. أما معناها فإننا نؤمن به وأنه متصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.